عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، تقدمها لكم نوران عطلة. السعودية تقدم 100 مليون دولار للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ليحارب من؟ مصر تنجح في تحقيق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فماذا عن الوحدة الفلسطينية؟ واشنطن تهدد بمزيد من العقوبات على تركيا التي تلجأ لأوروبا لمساعدتها في الأزمة. وإلى التفاصيل، حيث أعلنت السعودية عن مساهمة مالية بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وذلك في المناطق التي يسيطر عليها هذا التحالف في شمال شرقي سوريا. تعد هذه أكبر مساهمة تقدم للتحالف، وذلك بعد تعهد وزير الخارجية السعودية عادل إجبار بتقديم هذا المبلغ خلال المؤتمر الوزاري للتحالف الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 12 من تموز يوليو الماضي. ووفقا للوكالة الرسمية السعودية، فإن الهدف من وراء تقديم هذه المساهمة المالية هو تنشيط مشاريع حياتية في مدينة الرقة السورية الواقعة تحت سيطرة التحالف الدولي، وذلك في مجالات الصحة والزراعة والكهرباء والمياه والتعليم والنقل. وقد رحبت الولايات المتحدة بمساهمة السعودية للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى أجزاء من سوريا لم تعد خاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وتأتي المساهمة السعودية في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص المساعدات الخارجية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل السيد رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث. بعد التحية سيد رمضان، يعني هل هذه الأموال موجهة لإعادة الإعمار فقط في مدينة الرقة بشمالي سوريا؟
الإعلان الذي صدر عن الخارجية السعودية يحدد وجهة هذه الأموال بالتحديد لإعادة الإعمار ومساعدة النازحين والشعب السوري، وفي الأساس ظاهريا هذا حقيقي، ولكن أعتقد أن جزء من هذه الأموال يعمل على الاستقرار ومحاربة ما تبقى من الإرهاب. الرقة كانت العاصمة الثانية لداعش، ومن الأكيد أنها لم تخلو من بعض الجيوب الإرهابية. هناك جهد دولي كبير لإعادة الاستقرار لبعض المناطق التي تم تحريرها من قوى الإرهاب، والسعودية هي جزء أو بلد فاعل في الملف السوري منذ بداية الأزمة السورية. وأعتقد أن الآن الدول العربية تسير في الاتجاه الصحيح لإعادة الاستقرار إلى سوريا وإلى المناطق التي يجب أو يعمل المجتمع الدولي والدول العربية على إعادة المهاجرين السوريين إليها.
برأيك سيد رمضان، هل يذهب البعض من تلك الأموال إلى المعارضة المسلحة السورية؟
لا أعتقد في الوقت الحالي أن هناك نوايا للمملكة العربية السعودية حسب متابعتنا للأحداث بهذا الشأن. المعارضة المسلحة أيضا، كل المعارضة المسلحة منذ أكثر من عام تذهب إلى طريق تهدئة ومفاوضات مباشرة مع القوات الروسية بشكل مباشر، ويتم نقل كثير من هذه الخلايا إلى مناطق آمنة أو إلى مناطق بعيدة عن خط التماس مع قوات النظام السوري. لا يوجد توجه أيضا لتفعيل الحروب في مختلف المدن السورية. أعتقد أن الملف السوري الآن في نهاياته، ولكن 10 سنوات أو 8 سنوات من الحروب لن تنتهي في هدنة في مدينة ما أو مدينة ما. لا يوجد أي نية أعتقد لتفعيل أو إعادة التصعيد العسكري. وأعتقد المملكة العربية السعودية لديها قيادة حاليا واضحة، حيث قامت قبل أشهر بدعم محاربة الإرهاب في دول الساحل والصحراء في أفريقيا، ودعمت القوات الفرنسية لمحاربة الخلايا الإرهابية. لا أعتقد أن لديها نية لإعادة تفعيل المواجهات العسكرية في الشمال السوري.
إذن يعني إلى أي مدى سيقدم التحالف الدولي على إعادة تهيئة الحياة الإنسانية في الرقة، خاصة يعني أننا لم نرى ذلك جليا في العراق مثلا؟
التحدي الأكبر في سوريا، أما العراق فقد انتهى داعش منها إلى الأبد، وهناك دولة مركزية ودولة غنية في العراق. أما سوريا لا يوجد سيطرة للنظام السوري على كثير من المناطق حتى التي انتصر فيها التحالف الدولي وأخرج منها خلايا الإرهابية. إذن هناك استحقاق دولي لخدمة ساكني هذه المناطق وخاصة شمال شرق سوريا في غياب الدولة السورية وفي غياب أي إمكانيات للدولة السورية لإعادة إنعاش هذه المناطق وإعادة اللاجئين إليها. هناك توجه دولي أيضا لإعادة الاستقرار المدني والحياة المدنية لبعض المدن لتطبيق هذه النظرية على باقي المدن السورية. في ظل غياب دولة سورية قوية في الوقت الحالي، هناك توافق روسي أمريكي عربي على إعادة الهدوء والاستقرار في سوريا، وإن كان اللاعب الوحيد الوحيد الذي لم يساعد بهذا الشكل هو الدولة التركية، ولكن دورها يبقى محدودا في المناطق الحدودية فقط.
وإلى الملف الثاني في هذه الحلقة، حيث تسعى القاهرة للإعلان عن تهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل من خلال التفاوض مع الفصائل الفلسطينية وكبار المسؤولين الإسرائيليين. وقد جرى لقاء مطول بين وفد حركة الجهاد الإسلامي ومسؤولين في المخابرات المصرية، وتناول ملفات عديدة أبرزها التهدئة ورفع الحصار عن غزة، مضيفا أن لقاء سيعقد بين ممثلي الفصائل ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل. يأتي ذلك بعد زيارة خاطفة قام بها كامل إلى تل أبيب، التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع فيكتور ليبرمان، ثم إلى رام الله، التقى خلالها مسؤولين في السلطة الفلسطينية. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان. سيد عطوان، بعد التحية، يعني يبدو أن القاهرة نجحت في إقرار التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فكيف تحقق ذلك؟
من الواضح جدا أن المخابرات المصرية التي تقوم بدور الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استطاعت أن تحقق الكثير من التقدم. كل الاتصالات تتمحور حول نقطة أساسية، وهي تخفيف معاناة 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، يعني ورفع الحصار والسماح بإقامة محطات كهرباء، محطات ماء، وربما تحلية مياه، وربما أيضا فتح معبر رفح بشكل أساسي، وتتطور الأمور إلى ميناء. السؤال هو يعني ماذا ستقدم إسرائيل في المقابل، وهل ستحترم إسرائيل هذه الاتفاقية، وما هي الضمانات التي تجعل من إسرائيل مثلا لا تنتهكها مثل ما انتهكت اتفاقات أوسلو. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع أو التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وطرف فلسطيني اللي هو حماس ومؤيديها، بدون العودة إلى منظمة التحرير وبدون العودة إلى السلطة الشرعية في رام الله. كيف سيتم ذلك؟ هذا هو السؤال الأكبر. أنا في تقديري ذهاب عباس كامل، اللواء عباس كامل، إلى رام الله وسعيه من أجل اللقاء مع الرئيس عباس كان بهدف إنه الحصول على موافقة الرئيس عباس على هذه الوساطة وعلى هذا الاتفاق، لكن يبدو أن الرئيس محمود عباس تهرب من لقاء قائد المخابرات المصرية الذي التقى بالجانب الإسرائيلي وقال بأنه مشغول ويلتقيه بعد العيد. هذا يعني بأن الرئيس محمود عباس لا يريد أن يضفي شرعية أو يضفي شرعية السلطة أو منظمة التحرير الفلسطينية على هاي أي اتفاق يتم التوصل إليه أو إعلانه، على أمل يعني أن لا يعني ينجح هذا الاتفاق. ولا أستغرب أن تقوم حركة فتح ولها مؤيدون في قطاع غزة لتخريب هذا الاتفاق بطريقة أو بأخرى.
إذن لماذا لم يتحقق مثل هذا النجاح، يعني في تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية فيما بينها؟ يعني هل هناك نقاط محددة تحول دون تحقيق ذلك؟
نعم، يعني هو بلا شك الجهود حتستمر، لكن يعني هناك من يتخوف في الوسط الفلسطيني بأن مثل هذا الاتفاق ربما يكرس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما أيضا يجعل من قطاع غزة كيان مستقل ومنفصل عن الضفة الغربية. وهذه المخاوف عبر عنها أكثر مسؤول فلسطيني في السلطة. حماس في المقابل استطاعت أن تحشد العديد من الفصائل الفلسطينية، جبهة الديمقراطية، الجبهة الشعبية القيادة العامة، حركة الجهاد الإسلامي، لجان المقاومة الشعبية وغيرهم من الفصائل في قطاع غزة، وجاءت لهم إلى القاهرة من أجل أن تظهر بمظهر أنها يعني تمثل شريحة عريضة من الشعب الفلسطيني، وهذه الشريحة تؤيد مثل هذا الاتفاق. لكن في تقديري أن نأي فتح والرئيس محمود عباس بنفس عن هذه الاتفاقات أو عن هذه التفاهمات ربما يكون له يعني أثر سلبي بطريقة أو بأخرى على هذا الاتفاق.
وإلى تركيا والملف الثالث في عالم سبوتنيك، حيث عاودت العملة التركية الانخفاض بعد تحسن ملموس شهدته مؤخرا، مسجلة 5.86 ليرة للدولار، مع تحذير الولايات المتحدة تركيا من أن تتوقع مزيدا من العقوبات ما لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر، هدد تركيا من مغبة عدم إطلاق سراح القس الذي وصفه بأنه رهينة وطني عظيم، وغرد ترامب قائلا: لن ندفع شيئا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا. وجاء رد سريعا من وزير التجارة التركي هوسار باكجان الذي صرح بأن أنقرة ستستمر في الرد على العقوبات الأمريكية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وقال باكجان: قمنا بالرد على العقوبات الأمريكية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في الرد. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور رائد المصري، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بيروت، للتعليق على الصراع الدائر بين واشنطن وأنقرة. دكتور رائد، يعني إلى أين ستصل الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ستتصاعد أكثر من ذلك برأيك؟
طبعا مسألة القس برونسون هي الشماعة التي يعلق الأمريكي اليوم حجته عليها، ذلك أننا أمام يعني مصالين أساسيين في السياسة الأمريكية. أولا، هناك أزمة داخلية أمريكية وخارجية تريد تصديرها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخارج عبر فرض هذه العقوبات وشن هذه الحرب التجارية الشاملة، وليس فقط مع تركيا. وثانيا، نحن أمام انتخابات مصيرية، أنا أعتقد في الكونغرس، يعني ثلث مجلس الشيوخ وكل أعضاء مجلس النواب، ولذلك هي تريد من خلال ذلك إعادة تعويم المؤسسات الكلاسيكية للإدارة الأمريكية، والتي غالبا ما كانت تنتهي السياسات معادية في العالم، ولا تريد إدارة النزاعات على العالم، بل تريد التفرد والهيمنة. هذا هو المصدر الأساسي. لذلك أنا أعتقد أنه حتى تركيا بالنسبة للاقتصاد السياسي أو للولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي بدأت تشكل أيضا المفصل الحيوي والحقيقي بالنسبة للهيمنة الروسية والطموح الروسي، ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسعى لتقويض الطموح الروسي العالمي وتقويض الطموح الإيراني الإقليمي والتركي معها، وأيضا تقويض ما يسمى ثورات البوليفاريا في أمريكا اللاتينية. يعني كل هذه عناوين باتت كبيرة، ومن خلالها تريد الولايات المتحدة تقويض سياسات وطموح هذه الدول على المستوى الإقليمي وعلى مستوى العالمي، ومنها تركيا بطبيعة الحال، خصوصا بعد إنتاج غاز السيل الجنوبي والذي هو قيد التنفيذ وقيد المباشرة به من أمريكا. ذلك أن المفصل الأساسي في هذه المعركة هو الحرب الاقتصادية، والتي بدأت تعجز الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها وبمفردها عن المنافسة أو المواجهة.
إذن ما نوع العقوبات الأمريكية الجديدة التي هددت واشنطن بفرضها؟
يعني أعتقد أن الولايات المتحدة استنفذت كل وسائل العقوبات. هنا المهم لفت النظر إلى أن وحدة الشارع التركي لمواجهة هذه العقوبات تجسدت في موقف واحد خلف الرئيس أردوغان، وأعتقد أنهم امتصوا الصدمة الأولى من هذه العقوبات أو انهيار الليرة. وطالما أن تركيا كانت دائما هي قيد استقرار اقتصادي وعبر ليرتها وتنمية متحققة، فلذلك كانت الصدمة الأولى كبيرة ومبزعة، وكان هناك تهاوي في الليرة. هذه تجربة أولى بالنسبة لتركيا وللشعب التركي، لكن من الآن فصاعدا أعتقد أن الشعب التركي والاقتصاد التركي سيتعود على الصدمات من هذا النوع، وبالتالي يحاول تدبيرها وتصديرها إلى يعني مصدر الإتيان بها، يعني بمعنى أنه سيتعود مستقبلا على هذه الصدمات إذا ما كبرت، يعني تفاعلت أكثر. لكن وقوف بعض الدول، مروحة الخيارات الواسعة لتركيا، أيضا الاستثمار ب 15 مليار دولار الذي أتى من دولة قطر، راح هذه الأسواق، وأعتقد أنه بدأ يستوعب هذه الصدمات شيئا فشيئا، لأن الخيارات متاحة ليس فقط أمام تركيا بل أمام الكثير من الدول التي تتعرض للعقوبات. هي تستعد وأعدت نفسها وقامت سلفا بإعداد هذه المروحة من مواجهة البدائل للعقوبات الأمريكية، لأنها تعرف مسبقا أنها ستصل إلى هذه المرحلة التي الولايات المتحدة من خلال تريد الإبقاء على تفردها في السياسات العالمية وعلى تفرد عملتها الدولار كعملة واحدة للتعامل في العالم.
إذن دكتور رائد، يعني هنا نتحدث عن الدول الأوروبية ودورها تجاه الأزمة التركية، هل ستساندها؟ وإذا تم ذلك، هل ستكون بديلا قويا عن واشنطن أم لا؟
ما واضح أن ذات الموقف الأوروبي بالنسبة لإيران وبالنسبة لروسيا، لأنها ترتبط بمصالح اقتصادية وثيقة، أيضا بالنسبة لتركيا، ولاحظنا كيف كان هذا التماهي، لكنه لم يترجم بشكل عملي مواقف مع تركيا، لكن واضح من خلال التعامل التركي مع ألمانيا والتعامل الفرنسي غيرها أن هناك موقف مختلف. لا يمكن أن تشكل أوروبا اليوم بديل أكثر، لكن أعتقد أن المهم هو إضعاف الهيمنة الأمريكية. واليوم كشفت هذه الأزمة التركية بالتحديد، كشفت الافتراق الواضح على ضفتي الأطلسي ما بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كشفته بشكل واضح، وبات هناك تباعد كبير على مستوى المصالح والاستراتيجية. سيدتي، نحن أمام نظام عالمي جديد يتركب. انتهينا من حروب العسكرية في المنطقة والتي لم ت تعطي الهيمنة الأمريكية أي نتائج على الأرض، انتقلوا إلى حروب اقتصادية لبلورة وإعادة بلورة محاور وتفاهمات وتحالفات هي أقدر على الاستمرار بعيدة عن الدولار أو على الأقل نسبيا مستقلة عن الهيمنة الدولارية. هذا يتطلب بدوره تنمية اقتصادية قوية لدى الدول التي تواجه الدولار وأمريكا وسياساتها الاقتصادية، وتتطلب أيضا تعزيز القوة الشرائية لدى الفرد في هذه الدول، يعني نفس تركيا، دول البريكس، أوروبا وغيرها. إذا ما أرادت مواجهة الدولار عليها أن تعزز التنمية أولا وتقوي من قوة شراء الفرد، لأن أمريكا من يضمن الدولار وهيمنتها الدولارية على العالم هو قوة الفرد الأمريكي الشرائية. هناك تعزيز لقوات الشرائية، لذلك هيمن الدولار على هذا الأساس. على هذه الدول أن تحذو هذا الحذو وأن تكون القيمة الشرائية قوية لدى الفرد في هذه الدول، وأيضا أن تكون القوة الإنتاجية قوية تستطيع من خلالها وقف هذا التدهور والوقوف بوجه الهيمنة الدولارية وهيمنة التفرد الأمريكي والاتصال الأمريكي حول العالم.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها نوران عطلة، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله من عالم سبوتنيك، إلى اللقاء.